إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد توقفنا في شرح سنن ابن ماجه رحمه الله في أبواب التجارات عند باب التوقي في التجارة. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب التوقي في التجارة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا يسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن حثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة، فناداهم: يا معشر التجار، فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق.
باب التوقي في التجارة فيه مسائل. المسألة الأولى: معنى الباب، معنى كلمة التوقي في التجارة، معناها الأمور التي ينبغي لمن يشتغل في التجارة أن يتقي فيها من الوقوع في المحظور، من الوقوع في المحظور. وهذا يعني معنى واسع كبير، لكن جاء بهذا المعنى في آخر حديث في الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إلا من اتقى وبر وصدق. فالتوقي في التجارة يعني أن التاجر يتوقى الأمور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، كذا أيضا ما قد يقع منه بدون ما ينتبه من حلف أو وعد ولا يفي أو نحو ذلك. فما الحل في مثل هذه الأمور؟ الحل ما سيذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف. المسألة الثانية: التجارة، من اتجر يتجر فهي تجارة، فهو تاجر، فهو تاجر، هذا أصل كلمة تجارة. ومعنى التجارة كما سبق هي تقليب المال لطلب الربح، تقليب المال لطلب الربح، بمعنى أنك أنت تنظر في مالك فين تقلب وفين تشغل وفين تسويه عشان تطلب الربح. فالتاجر هو يطلب الربح، التجارة هي طلب الربح بالمال الذي يقلبه التاجر في أي جهة يريد أن يتكسب منها. مسألة: قوله كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم من هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار. هذا يفيد أن اسم التجار ما كان شائعا عندهم، لكن مو معناه ليس من اللغة، لأنه من التجر يتجر تجارة. قال الشافعي في كتاب الأم: لا يحيط باللغة إلا في كتاب الرسالة لا يحيط باللغة إلا نبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله أعطاه أحاط باللغة فسماهم هذا الاسم الجديد. وفيه أن الإنسان ممكن أن يسمي مهنة أو جهة أو كذا باسم غير الاسم الذي كانت تعرف به إذا كان له أصل من جهة الاشتقاق في اللغة. فهو يقول: سمانا باسم هو أحسن منهم. فقال: يا معشر التجار، ما وجه الحسن؟ وجه الحسن أن وصفهم بما هو أصل عملهم، أصل عملهم طلب الكسب والربح بالمال، بينما السماسرة إيش أصل عملها؟ هي الوساطة بين اثنين. فهل الاسم المطابق للتجار السماسرة، ولا اسم التجار اللي هو فيه معنى الربح في أي جهة كان بأي صورة صارت كذا؟ قضية السمسرة جزء من طرق كسب الربح، طرق من طرق كسب الربح، فصار هذا الاسم أعم وأشمل لكل ما هم فيه وبعيد عن معنى يعني كذا الوساطة. احنا عندنا نسموه كمان دلال، لأنه يدل المشتري على السلعة التي عند البائع، ويدل البائع على المشتري الذي يريد مثل هذه السلعة، يسموه دلال. فدلال ولا سمسار ولا تجار؟ لا تجار. فيقول: سمانا باسم أحسن من الاسم الذي كنا عليه في عهده صلى الله عليه وسلم. فبدل من أن يقول يا سماسرة، أو بدل ما يقول يا دلال، يسمهم إيش؟ تجار، لأن هذا حقيقة العمل، وهو يشمل كل صور كسب الربح، كل صور طلب الربح، فسماهم التجار. فقال: يا معشر التجار. مسألة: قال: فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة نبهني عليها أحد المشايخ جزاه الله خير في بعض كلام لي معه. ما هي هذه النقطة المهمة؟ إنه أغلب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بمعايشته صلى الله عليه وسلم للناس. دخل السوق فوجد صبرة على الطعام، كوم الطعام، فأدخل يده فيها فإذا فيه بلل، قال: فهلا أظهرت هذا البلل؟ قال: أصابته السماء. قال: هلا أظهرته ليراه الناس؟ فإن من غشنا ليس منا. بالمعايشة تأتي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعايشة، كذا العلماء وأهل الفضل بمعايشتهم للناس ينبهونهم على السنة، ينبهونهم على الأحاديث، ينبهونهم على الأحكام. وبالمعايشة ترى أغلب أحاديث الرسول جاية بهذه الصورة، يعني الرسول ما كان يجلس هكذا ابتداء ويتكلم، لا، بمعايشته للناس في الغالب تأتي هذه الأحاديث وتأتي هذه القصة. ولذلك كان لأغلب الحديث سبب، مثل ما لأغلب الآيات إيش؟ سبب نزول. هنا سبب ورود، هناك أسباب نزول القرآن وهنا أسباب ورود الأحاديث. يعني هنا لو واحد سألك قال لك: ما سبب ورود حديث الرسول إن البيع يحضره الحلف فشوبوه بالصدقة؟ يقول: أن الرسول مر ذات مرة في السوق فرأى التجار فقال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا. أسباب ورود الحديث. مسألة: قال: يا معشر التجار، يا معشر التجار، كأنه يقول: يا أيها الناس الذين تطلبون الربح والكسب في أعمالكم، انتبهوا لما أقول. مسألة: قال: إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. إن البيع يحضره الحلف واللغو، يعني قد تحلف أنت ما تقصد، قد تحلف لتمشي السلعة ما انتبه. والرسول عليه الصلاة والسلام توعد من يحلف بالله ليمشي السلعة، فقال: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، ذكر منهم رجلا يحلف ليمشي السلعة فيصدقه المشتري وهي ليست كذلك، هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. فقد يقع في كلام أحدكم الحلف ولو بدون قصد، وقد يقع في كلام أحدكم اللغو، كلام يعني يقوله ما منه فائدة لكن قد يؤثر. مثلا تصف السلعة، تذكر مزاياها، تذكر كذا، وقد يقع كلام منك ليس مطابق للواقع. اللغو كلام لا فائدة فيه، لكن نحن نقول بدأ من الرسول نبه، معناته قد يقع من البائعين كلام لا فائدة فيه يضر المشتري، يمشي السلعة ويضر المشتري لأنه يظنها على صورة وهي ليست على هذه الصورة. مسألة: قال: فشوبوه بالصدقة. شوبوه بالصدقة يعني كل فترة تصدقوا حتى يذهب أثر هذه الخطايا وأثر هذه يعني الأمور التي تفعلونها، السيئات التي تفعلونه. فالصدقة أمر مهم يذهب الله عز وجل بها أثر هذه الخطايا، أثر هذه السيئات. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عن جابر وعن معاذ يقول: الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة. كيف تطفئ الخطيئة؟ يعني الخطيئة لها حرارة ولها نار في القلب وفي النفس، فإذا ما تصدق الإنسان بردت هذه الخطيئة وذهب إن شاء الله أثرها السيء على نفسه. كمان ملحظ ثاني، أنتم تسعون إلى الكسب، فمن طرق الكسب ومن أسباب الكسب بذل الصدقة، بذل الصدقة. فإذا أنتم كنتم تحلفون أو تأتون باللغو من الكلام في أثناء من أجل أن تمشوا تجارتكم ولكي تكسبوا، فأنا أدلكم على ما هو خير من هذا، ويطفئ به ما قد يكون من إثم من خطية بسبب حلف لم تصدقوا فيه، أو بسبب كلام قلتوه تمشوا السلعة وهي ليست كذلك، وشوبوه بالصدقة. فالصدقة تعطيكم كسب وربح، وتعطيكم أيضا هذا الأثر الطيب. الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة. الحديث الذي يلي مسألة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة، فناداهم بكرة يعني من الصباح في الابتكار من بعد الفجر، فإذا الناس يتبايعون بكرة. برضو في النقطة اللي ذكرتها في الأول، قضية المعايشة، أنه من خلال معايشة الرسول للناس صار هذا. ولذلك ينبغي لطلبة العلم وللعلماء أن لا يعيشوا بعيدا عن الناس، بل يكونوا قريبين من الناس، بحيث أن الناس يرونهم ويرجعون إليهم، وهم يرون الناس ويعلمون أحوالهم ويعرفون الأمور التي تمر بهم، فيستطيعون أن يتكلموا على هدى وعلى بصيرة، يدلون الناس على ما يحتاجونه في أمور حياتهم. قضية المعايشة هذه ترى مهمة. يعني أنت ممكن تكتب كتاب في العقيدة مثلا، ممكن تكتب في الكتاب في العقيدة كلام من كلام من قال الله وقال رسوله وكلام أهل العلم، تكتب كتاب. لكن تعال شوف من كتب في العقيدة وهو عايش أحوال الناس في حياتهم اليومية وما يمر بهم، أيهم ألصق بالناس وأحق أن يهتم به الطالب والناس والعامة والعلماء، الكتاب الثاني ولا الكتاب الأول؟ الكتاب الثاني، لأنه كتاب يذكر العقيدة من خلال معايشة الناس. من الكتب التي زيها على هذه الطريقة كتاب التوحيد، حق الله على العديد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب. الأبواب هذه 67 باب تقريبا، هذه الأبواب فيها معايشة لحياة الإنسان اليومية وما يداخلها من أمور مخالفة للتوحيد ومضادة له وموافقة للشرك من قريب أو من بعيد. هذا الكتاب تميز عن سائر كتب العقيدة بهذه المعايشة، أبواب من صباحك إلى مساك، من اختلاطك وروحتك وجيتك، تذكر لك الأشياء اللي ممكن تقع فيها وتبين لك التوحيد هنا، الشرك هنا، هذا ينافي كمال التوحيد، هذا ينافي أصل التوحيد، هذه مسألة كذا. هذه كتاب فيه معايشة من خلال التوحيد، من خلال التوحيد، كتاب في العقيدة، كتاب التوحيد. ولذلك قضية المعايشة قضية مهمة. ما ينفع أنك تكتب عن موضوع أنت بعيد عن الناس فيه، ما ينفع أنك تكتب أو تتكلم في موضوع وأنت في برج عادي تتكلم بعيد عن الناس وبعيد عن الخلق وبعيد عن الحياة. لا، عايش الناس ومن خلال معايشتك للناس انظر ما هي اهتماماتهم وتكلم، انظر ما هي اهتماماتهم وتكلم. هذه نقطة مهمة ينبغي لنا كلنا أن ننتبه لها في محاضراتنا، في دروسنا، في مؤلفاتنا، في كلامنا، أن نتعايش مع الناس، ومن خلال هذه المعايشة نبين ما يتعلق بها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا قال: فناداهم يا معشر التجار. طبعا النداء فيه لفت نظر وجر انتباه، يعني يجر انتباههم إلى أن يسمعوا كلامه. قال: يا معشر التجار. قال: فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم، قال: مسألة، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. لأنه أصل طلب الدنيا والكسب فيها يدخله كثير من الأمور التي فيها مخالفة للشرع، ومخالفة الشرع فجر، بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه، يعني يعمل الأمور المخالفة والمعاصي والذنوب. قال يبعثون فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. في النسخة التي عند قراها السيد قال إلا من اتقى الله وبر وصدق. فتقوى الله تحمل التاجر على أن يتجنب المخالفات وتجنب المعاصي، وأن يحرص على أن يكون بيعه وشراءه بما يوافق شرع الله. ثم أكد هذا المعنى بقوله وبر وصدق، يعني طلب البر، والبر اسم جامع لكل خير، البر اسم جامع لكل خير، والصدق من أخص أنواع البر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فهذا التاجر المتصف بهذه ثلاثة صفات، تقوى الله والبر والصدق، هذا هو الناجي يوم القيامة من أن يكون من التجار الفجار. أما من لم يراعي الله عز وجل في بيع وشراء ولم يتق الله، فإنه يكون يوم القيامة من الفجار، لأن هذا الاسم هو الغالب، لأن هذا الوصف هو الغالب عليهم في حياته في الدنيا. في الدنيا التاجر التقي الذي يسعى إلى البر، إلى أمور الخير، التاجر التقي الذي يسعى إلى أمور الخير ويصدق في بيعه وشراءه، فهذا التاجر لا يكون من ضمن التجار الفجار، إنما يكون من غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام يحث في أحاديث كثيرة على الصدق في البيع والشراء، يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب محقت بركة بيعهما. فالصدق في البيع والشراء، ما تغش البضاعة، تخرجها كما هي، أوصافها تبينها للمشتري، ما تغالي عليه في السعر، ما يكون عملك هذا فيه احتكار وأذية للناس. سيأتي إن شاء الله الكلام عن الاحتكار، فهذا كله من أسباب أنك تبر في بيعك وتسلم من أن تكون مع الفجار، التجار الفجار يوم القيامة. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا قروة وأبو يونس عن هلال بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من شيء فليلزمه. قال أبو الحسن: حدثنا أبو حاتم والكديمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا فروة بن يونس أبو يونس فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني أبي عن الزبير بن عبيد عن نافع قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر، فجهزت إلى العراق، فأتيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين، كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق. فقالت: لا تفعل، ما لك ولم تجرك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. قال أبو الحسن: حدثناه الكديمي قال حدثنا أبو عاصم فذكر الحديث بمعناه ولم يأتي بهذا الطول وعلى هذا التفسير.
هذا الباب باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزم، في مسائل. المسألة الأولى معنى الترجمة، باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزم، إيش معناه؟ معناته يا أخي إذا كنت تعمل عملا وتكسب منه، والله عز وجل يرزقك منه كسبا حلالا طيبا، فما في داعي أنك تترك هذا العمل، خليك معه واستمر فيه. الله فتح عليك مثلا في المطاعم، استمر في المطاعم. الله فتح عليك في السيارات، استمر في السيارات. الله فتح عليك في النجارة، استمر في النجارة. الله فتح عليك في وظيفة وتعليم وكذا، استمر في الوظيفة. الله فتح عليك في العسكرية، استمر في العسكرية. بعض الناس يدخله هلع ويدخله طمع في الدنيا، فتح الله عليه منه، يقول لا لا لا، أنا ليش استمر هنا؟ طب الله فاتح عليك فيها، يقول لا 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 إيش، يقول أنا أتركها وراح أدور لي شغلة ثانية في مكان ثاني. يا أخي الله فتح عليك هنا، ليش تتنكر بفضل الله عليك؟ الله رزقك هنا، ليش تترك الأمر الذي رزقك الله عز وجل فيه تروح تمتحن نفسك بشغلة ثانية ما تدري أنت كيف راح تمشي فيها، راح تنجح ولا ما تنجح؟ مسألة، ما الحكمة في هذا؟ الحكمة في هذا أن الإنسان يركن إلى رزق الله، هذا واحد. اثنين، أن الإنسان لا يتنكر لرزق الله، لا تتنكر لرزق الله. الله ما دام فاتح لك في هذا المحل وفي هذا الباب، ليش تتركه؟ ليش تبعد عنه؟ استمر فيه، ما في داعي أنك تتركه وتروح تبعد عنه. خلاص الله فاتح لك في هذا الباب، تروح تجرب نفسك في مكان ثاني، لأن الله ما يفتح عليك رزق، فتضيع رزقك الأول وتضيع نفسك في الجهة الثانية. ولذلك من فتح له باب رزق في محل أو في صنعة أو في مهنة فليلزمها، لا يتركها، يكمل، لا يتركها حتى لا تتنكر برزق الله لك، وحتى تؤدي شكر الله لك في الاستمرار في هذا، تركن إلى رزق الله عز وجل وإيواء الله لك بهذا الرزق الذي فتحه عليك إن شاء الله، فتحرص على تقوى الله والبر والصدق فتكون من التجار الأبرار يوم القيامة وليس من التجار الفجار يوم القيامة. وفي الباب مسائل، المسألة الأولى اللي دائما تحصل عندنا ونكررها، المصنف أورد في الباب حديثين، وكل الحديثين ضعفهم ضعف يسير وليس ضعف شديد، فاكتفى المحقق بأن ضعف الحديث الأول وضعف الحديث الثاني. إيش كان المفروض يكون؟ يقول الحديث الثاني شاهد الحديث الأول، والحديث الأول شاهد الحديث الثاني، إن ضعفهم في درجة واحدة تقريبا، فيقوي حديث الباب فيكون حسنا لغيره وما يحتاج تعب. الحديثين أوردهم المصنف داخل الباب، لكن ما سوى زي كذا، ضعف الحديث الأول وضعف الحديث الثاني ومش فيه. فأنا ما أدري والله، أحيانا شك هو الشيخ ما يعتمد قضية الحسن لغيره ولا لا، ما أعرف. لكن هذا شوفوا أمامه حديث أنس، قال رسول الله من أصاب من شيء فليلزم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له ويتنكر له. المعنى واحد، إذن هذا شاهد لهذا أو هذا شاهد لهذا، لأن ضعفهما في درجة واحدة، الأول ضعف راوي والثاني جهالة وضعف، وممكن نقول الأول يشهد للثاني ويقوي. هذه قضية يعني نذكرها في أول مسألة، أنه أحاديث الباب ضعفها ضعف يسير تتقوى وترتقي إلى درجة الحسن لغيره، فيكون هذا المعنى ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يظهر والله أعلم. المسألة الثانية الثالثة، قوله من أصاب من شيء فليلزمه. من أصاب من شيء يعني من أصاب من شيء رزقا، يعني وش المراد بالشيء؟ باب من أبواب العمل، باب من أبواب الكسب. ربي فتح عليك في الزراعة لا تتركها استمر، ربي فتح عليك في التجارة لا تتركها استمر، ربي فتح عليك في التجارة استمر، ربي فتح عليك في الحداد. من أصاب من شيء يعني من باب من أبواب الرزق، فلا من أصاب من شيء فليلزمه يعني لا يتركه. مثلا الحديث الثاني مفسر اللفظ الثاني، قال إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له ويتنكر له. الله فاتح عليك الآن في التجارة، بدأت الأمور تكسب، بدأت التجارة تكسب، عندها روح دور شغلة ثانية. الله فاتح عليك الآن في النجارة استمر فيها، بدأت تكسب دور لك شغلة ثانية. أما إنك تترك العمل وأنت ربي فاتح لك فيه وتصيب منه رزقا حسنا ويعني وشغلك فيه حسن وماشي، لا تتنكر لرزق الله سبحانه وتعالى وأثبت عليه، ولك فيه إن شاء الله خير كثير بإذن الله تعالى. الإنسان ما ينبغي له أن يتنكر لباب الرزق الذي يفتحه الله سبحانه وتعالى له، بل عليه أن يصبر وأن يثابر فيه، ربنا سبحانه وتعالى يصرف له يصرف الأمور كما يشاء ويرزقه من واسع فضله سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله باب الصناعات، قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده سعيد بن أبي أحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد: يعني كل شاة بقيراط. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وحجاج والهيثم بن جميل قالوا: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر وحازم بن يحيى قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد فذكر نحوه. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة وقال لهم: أحيوا ما خلقت. قال: حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا عمر بن هارون عن همام عن فرقة بن السبخي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب الناس الصباغون والصواغون. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا همام نحوه. قال: وحدثناه أبو عمران موسى قال: حدثنا طراب قال: حدثنا همام نحوه.
باب الصناعات فيه مسائل. المسألة الأولى: ما المقصود بالصناعات؟ من مطالعة أحاديث الباب تفهم أن المراد بالصناعات المهن التي يشتغل بها الناس، من رعي الغنم إلى الصباغ والصواغة ونحوها. وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام حدادا، ويبدو أن نوح عليه الصلاة والسلام كان نجارا، وزكريا كان نجارا، وما من نبي من الأنبياء إلا ورعى الغنم. وكان من الناس من يشتغل بالتصوير، يجسم التماثيل. فأورد المصنف حديثا يبين فيه أن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما صنعتم. فهذه من المهنة لا ينبغي أن يشتغل بها الإنسان في التصوير، إلا إذا كان التصوير غير ذوات الأرواح. تصوير ذوات الأرواح هو محل الذم، فهي مهنة ما ينبغي أن يشتغل الإنسان فيها إذا كانت في ذوات الأرواح. ذوات الأرواح. فأورد مجموعة من الأحاديث في هذا الباب، ونحن نذكر مسائل في التعليق على هذه المهن. مسألة: قال: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قال العلماء: رعي الغنم يعلم الإنسان كيف يكون رفيقا لينا، يرد الشاة ويجمعهم ويتصرف معهم، يتدرب على التعامل مع الناس، لأن أغلب الناس يعني ضعف ويروحون يمين وشمال من العوام. فأنت تتدرب على سياسة الناس وجمعهم وتحريكهم وحمايتهم ورعايتهم، كما تدرب راعي الغنم على الغنم، كما تدرب راعي الغنم على الغنم. وتشبيه الناس بالغنم جاء أيضا تشبيه آخر: قال: الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة. تشبيه الناس بالبقر جاء أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن بقرا يقتل في معركة أحد، ليلة أحد، وقال: بما فسرته؟ قال: فسرته بمقتل جماعة من المسلمين. فهذا يعني التشبيه بالأنعام وارد. الله شبه الكفار في عدم فهمهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: بل هم كالأنعام بل هم أضل. فهذا المعنى وارد في سر رعاية الغنم لما فيها من تعليم الشخص وتدريبه على كيفية التعامل والترفق والرعاية والإحسان إلى من يرعاهم. ثم من نبي إلى رعى الغنم. قالوا لهذه النكتة والله أعلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل على رعاية غنم قريش بقراريط. قيل القيراط جزء من 10 من الدرهم، وكانوا يأتوا مجموعة من الغنم ويأخذ جزء من 10 من الدرهم على الغنمة، فإذا جابوا له 10-20 غنمة جمع له هذا الأجزاء. فكان صلى الله عليه وسلم يرعى لهم الغنم ويعيدها. لذلك هم كانوا يعرفون أن الرسول صادق أمين، كان يرعى لهم الغنم ويحفظها ويعيدها وينتبه لهم ويشوفون حياته ووضعه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلقبونه من قبل الرسالة بالصادق الأمين. مسألة: كان زكريا نجارا عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهذا نبي كان يعمل في النجارة، وهناك داود عليه الصلاة والسلام كان يعمل في الحدادة، وهناك من كان يعمل في أعمال أخرى. ذكر عن إدريس عليه الصلاة والسلام أنه كان يعمل في الخياطة، أنه كان يخيط الملابس، وذكرت أيضا أعمال أخرى. علماء الإسلام: كان أبو حنيفة يعمل بزازا، يعني بياع أقمشة. أحمد بن حنبل عشان يجي مكة اشتغل حمالا مع قافلة، يحمل مع القافلة، اشتغل حمالا. وآخرون يعني كل القفال الشاشي كان يشتغل في بيع الأقفال وإصلاحها، فلقب بالقفال. وكذا آخرون من أهل العلم كل كان يعمل عمل يتكسب به، مثل ما ذكرت لكم في الدرس السابق أنه المسلم ينبغي أن يحرص على أن يكون لديه مهنة، أن يتعلم هذه المهن ولا يستنكف منها، أن تكون كهربائيا، أن تكون سباكا، أن تكون نجارا، أن تكون يعني صباغا تضرب في البوية، أن تكون يعني أي مهنة من المهن، ميكانيكيا، سمكريا، أي مهنة من المهن، فهي بإذن الله أمانة لك من الفقر، وفي أي مجتمع أنت تجلس تجد لك عملا، تجد لك عملا بإذن الله. فلا تترك أن تتعلموا المهن، لا تستنكفوا من أن تتعلموا المهن. الواحد فيه على الأقل أقل شيء إذا جبت عامل يشتغل عندك في البيت في سباكة أو في كهرباء، أوقف معه شوف كيف يشتغل واسأله وتعلم، حيث أنك لو احتجت لهذه الشغلة مرة ثانية في بيتك أنت تستطيع أن تقوم بها. خلي في بيتك ركن للعدة لمتعقة الشغل، عدة الكهرباء، عدة السباكة، عدة كذا، أنت تحتاج هذه الأشياء. ما تشوف نفسك أنك أنت بس الكتب، لا، خلي كمان معك زي كذا. علماء الإسلام كلهم كانوا يعملون. كان ابن المسيب زياتا، وكان ابن سيرين يبيع السمن، وكان فلان يعمل. لا تكون أنت على غير طريقة الأنبياء والعلماء والسلف الصالح، كن صاحب مهنة، اتعلم شيء في شيء، ما يضر، تعلم شوية شوية، بعد كده قد لا تستطيع أن تأتي بالرجل صاحب الصنعة يشتغل لك، فأنت تشتغل العملية، أو على الأقل لو جاء صاحب صنعة يشتغل لك وأراد أن لا يتقن العمل أو يمشي زي ما يجي، أنت تكون فاهم وحريص. فكونوا أصحاب مهن وأعمال كما ذكر. مسألة: ذكر آخر حديث قال: أكذب الناس الصواغون، الصباغون والصواغون. مين؟ طبعا هذا الحديث ضعفه، لكن أنا خليني أتكلم على معناه. ليش كان أكذب الناس الصباغون والصواغون؟ ليش الصباغ اجي للجدار القديم، اجي للموبيليا القديمة يصنفرها ولمعها وضربها بوية يظهرها انها جديدة؟ هل هي جديدة؟ كذاب صح؟ كذاب، ما هي زي كذا. اللي يضرب البوية الجدر قديم، الدنيا مهربدة، البيت من برا قديم، يجي يضبط لك البيت، يعمل له يعني معجون ويعمل له كذا ثم يصبغه ويظهر القديم كأنه جديد. هذا ما هو كذب؟ بخلاف الواقع، انتبه. طب الصواغون يجي قطعة معدن، ذهب ولا فضة ولا أي معدن، يجي يجليها ويضبطها ويسويها كذا بشكل، فهو ما كان لها قيمة وهي ليست لها قيمة. نتعب والله مع الحين في قضية الذهب أبو 18، يعجبهم الشكل، يقولون هذا ما له قيمة، يعرفوا أنه ما له قيمة، متى لما يحتاج يبغوا يروحوا يبيعوه يلاقوا ماله، اشتروه بمبلغ وقدره، وقت البيع ما له قيمة. صح؟ هذا الذكر. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله: باب الحكرة والجلب. قال: حدثنا نصر بن علي الجاضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن مسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الهيثم بن رافع قال حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. قال أبو الحسن: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا الهيثم بن رافع نحوه في حديث فيه طول.
طيب بسم الله. باب الحكرة والجلب والجلب. الاحتكار تخزين الشيء حتى يقيه في السوق ثم تخرجه وتتحكم في سعره. واختلف العلماء هل هذا خاص بنوع من أنواع الأمور أو هو عام في كل شيء. أرجح كلام أهل العلم أن الاحتكار المذموم صاحبه هو ما كان في الطعام الأرزاق اللي الناس يحتاجونها ولا يستغنوا عنها. فأنت حينما تحبس الأرزاق مثلا والدقيق وتخلي عندك ألين يقل في السوق وأنت تعلم الناس ما يستغنوا عنه يوميا يحتاجونه فتحبس عندك في المخازن حتى يذهب كل الذي في السوق وما يبقى إلا عندك في المخزن. فأبو ريال تنزله بخمسة ريال يشتروه، أبو خمسة ريال تنزله بعشرة ريال يشتروه، أبو عشرة ريال تنزله بعشرين ريال يشتروه، لأنه ما في غير هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتكار على الناس في طعامهم. طيب لو كان هناك تجار يحتكرون على الناس، لو كان هناك تجار يحتكرون على الناس أمور أخرى غير الطعام، فمن قال أن الاحتكار فقط المذموم في الطعام قال يجوز، ومن قال أن الاحتكار في الطعام وفي كل شيء آخر إذا كان الناس يحتاجون إليه أدخله أيضا تحت هذا الحديث. لكن أوضح شيء في الروايات وفي الأمور المأثورة أن الاحتكار المذموم هو ما كان في الطعام، هو مكان في الطعام. أما الجلب فهذا التاجر يجلب إلى السوق أشياء يحتاجها السوق، نقص على الناس الدقيق راح جاب من البلدان ومن التجار الآخرين في بلدان العالم الدقيق وجابوا للناس حتى لا يغلى عليهم ولأنهم يحتاجونه. فالجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب مرزوق لأنه سعى إلى ما فيه بر وإلى ما فيه خير وإلى ما فيه تقوى لله عز وجل في التعامل مع الناس فجلب لهم ما يحتاجونه حتى لا يغلى عليهم ويكون موجود بينهم فما يكون غالي عليهم. ليس كما يصنع بعض التجار يشوف الشيء اللي الناس يحتاجوه يقوم يروح يجيبه من برا ويخليه عنده غلق من السوق هاي يبدأ أبو ريالين يبيع بعشرة أبو يجلس يغلي ويبيع لأنه ما في اللي عنده. هذا مذموم. الممدوح الذي يجلب إلى السوق ما يحتاجه الناس من كل مكان يتيسر له بحيث أنهم لا تغلى عليهم هذه الأشياء ولا يفقدونها في أسواقهم. كانوا محتاجين لأنواع من الخضار، كانوا محتاجين لأنواع من الفاكهة، كانوا محتاجين لأنواع من الحبوب، كانوا محتاجين لأنواع من مطعوماتهم الأخرى تكون موجودة عندهم بسعر في متناول أيديهم وما يكون غالي عليهم. وهذا يقودنا إلى المسألة الثانية في الباب وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب مرزوق مكافأة له على عمله، كما أنت تجلب للناس ما يحتاجونه وتتقي الله وتبر وتعمل الخير الله عز وجل يوسع عليك رزقك ويرزقك ويعطيك القبول في هذا المال الذي أنت تسعى للتكسب والربح فيه. مسألة: والمحتكر ملعون، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فأنت حينما تحتكر هل ترحم الناس؟ هل أنت ترحم الناس؟ لا، المحتكر ما يرحم الناس. هل أنت قريب من الناس؟ لا، أنت بعيد من الناس، فيكون عقابك مقابل عملك. فالمحتكر ملعون أي مطرود ومبعد عن رحمة الله، كما طرد رحمة الناس من قلبه وأبعدت رحمة الناس من نفسه فهو ملعون، يعني أنه مطرود ومبعد من رحمة الله. مسألة: هذا الحديث ما في أمثال أشباهه وأمثاله من الأحاديث، يسميها العلماء من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد، أي هذا حاله وأمره إذا أراد الله أن يعذبه، وإلا الأصل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة: على ضوء هذا الحديث الاحتكار يكون من الذنب ولا من الكبائر؟ يكون من الكبائر، لا يكون من السيئات، يكون من الكبائر. الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فعلى هذا الاحتكار يكون من السيئات ولا من الكبائر؟ من الكبائر. ليش؟ لأنه من علامات الكبيرة أن يتوعد فاعلها بإيش؟ ذنب. لاحظوا عبارة أهل العلم يقولون يتوعدوا بلعن، معناته هذا من نصوص الوعيد، معناته هذا العذاب المذكور هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه الله به وإن شاء غفر له، بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، هل هناك فرق بين فلان خطأ أو أخطأ وبين فلان خاطئ؟ نقول هناك فرق. الفرق أن الخاطئ تعمد فعلا يستحق عليه العقاب، تعمد فعل الذنب ويستحق عليه العقاب، هذا الخاطئ، ولذلك الكفار خاطئون. أما المؤمن يخطئ، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد له أجر. فالمؤمن ممكن يخطأ، يقع في الخطأ، لكن الكفار خاطئون لأنهم يتعمدون مخالفة شرع الرسول، شرع الله عز وجل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، أي إنسان متعمد لفعل هذه المخالفة التي يستحق عليها العقاب والإثم عند الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لم يترصد السوق، يشوف إيش البضاعة اللي السوق يحتاجها ولا الناس يحتاجوها فيحتكرها في مخازنه وما يخرجها حتى تنفذ من السوق. هذا فعل مو متعمد، هذا مو إنسان مترصد بالسوق وبالناس يبغى يعني يمشيهم على هواه في البضاعة اللي عنده بالسعر اللي هو يبغاه. فلا يحتكر إلا خاطئ، وهذا معناته أن اسمه عند الله عز وجل كبير، خاصة وأنه يضر الناس، والرسول يقول: لا ضرر ولا ضرار، وأنه يؤثر على الناس في أرزاقهم ويؤثر على الناس في معيشتهم. فإذا هو كان متوليا في السوق بسبب المخازن الكبيرة اللي عنده، فنحن نقول له: من ولي شيئا من أمر أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فشق عليه، دعا عليه الرسول فقال: فاشفق اللهم عليه. ومن ولي شيئا من أمور الناس فرفق بهم فارفق اللهم به. لذلك استحق الجالب أن يكون مرزوقا، واستحق المحتكر أن يكون ملعونا، لأنه شق على الناس. طيب، مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. ضربه الله بالجذام، هو يريد أن يكثر ماله يزيده، فابتلاه الله بالجذام لينقص بدنه، بمرض فيه معنى النقص، وابتلاه بإيش؟ بالإفلاس، ينقص له فلوسه كمان، يعني في بدنه وفي فلوسه. وأي جسد نبت من سحر فالنار أولى به. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا في أسئلة سيد.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: جار لي حلاق لا يتورع عن حلق اللحية والقزع فهل يجب علي تلبية دعوة وليمة عرسه؟
هو تجيب دعوته بحق الإسلام ومكسبه ليس كله حرام، يعني هو في محل الحلاقة يحلق لأناس بطريقة ما تخالف الشرع، يقص الشعر، يقص الرأس، ينظم الشارب، ينظم اللحية، هذه أمور ليست مخالفة، إنما المخالفة في حلق اللحية، في القصات المخالفة التي فيها تشبه بالكفار، فهنا يدخل في الإثم وبالتالي المكسب الحرام، وهذا بالتالي ماله حلال وفيه شيء من الحرام. فلو دعاك أجبه، دعت الرسول صلى الله عليه وسلم يهودية على شام وصلاة فأجابها، ودعته يهودية على إهالة سنخة فأجابها، فليس هذا بأقل حالا من هذا، لكن يعني ناصحه وترفق في تعليمه أن هذه الأمور ليست بحسنة. والله أنا كنت أتذكر واحد كان في حارتنا في العتيبية، كان عنده دكاكين تحت، فجاء واحد يبغى الحلاقة، قام شرط عليه قال له ما تحلق الذقن وما تحلق قصات فيها تشبه بالكفار ولا لك ما أجرك، التزم. فلو كذا كل واحد سوى زي كذا تضبط الأمور إن شاء الله. نعم.
سلام الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم قول الخطيب صلوا على ملاذ الورى؟
إيش؟
صلوا على ملاذ الورى.
هذا المعنى يعني ما هو شرعي، كيف ملاذ الورى؟ ملاذ الورى الرسول يعني عليه الصلاة والسلام نحن نتبعه ونقتدي به، لكن ما نقول يا ملاذنا، ملاذنا والتجاءنا كله إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن التجاءنا وتعوذنا وتوسلنا كله نطلب من الله عز وجل، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بملاذ عليه الصلاة والسلام، إنما نتبع سنته ونتبع هديه عليه الصلاة والسلام لنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. هذه العبارة لا ينبغي أن يستعملها الإنسان فيما يظهر لي والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم نكثر في بلادنا دفع المال للحصول على وظيفة مستحقة أو دخول في موعد في مستشفى أو معاملة، وهذا متفشي عندنا بشكل كبير، فما حكم دفع المال لمثل ذلك وهل هو من الرشوة؟
الرشوة دفع المال للوصول إلى حق الغير، فإذا أنت دفعت المال لتتقدم في السرة أو دفعت المال لكي تحصل على كذا وكذا مما جعلته الدولة وأنت لا تستحقه، أو دفعت المال لتتقدم على غيرك في هذا الأمر، هذه رشوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، الرشوة حرام وهي من الكبائر وما ينبغي أن تفعل هذا الأمر، والناس عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. هذا الأمر فوق أنه يعني عليه اللعن وعليه كذا، في قضية أخرى تترتب عليه وهي ضياع حق الفقراء، ضياع حق المساكين، ضياع حق الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا مال مثلك ويوصلوا إلى شيء، فأنت فوق أنك تفعل أمر هو فيه متوعد صاحبه باللعن وفيه لعن وفيه كذا، أنت أيضا تضر الناس وتضر المجتمع، وذلك تعتبر الرشوة من المظاهر السيئة والمفاسد الاجتماعية التي ينبغي على الناس مقاومتها. تنبيه دفع المال إلى الوصول إلى حقك الذي منعك فيه الموظف أو كذا لا حرج عليك فيه وليس برشوة. مثلا أنا عندي معاملة، هذه المعاملة حقتي، من حقي أني أنها تتم وأخذها، لكن الموظف مسكها يبغاني أدفع شيء، لا حرج عليك أنت أن تدفع، وهو يأثم عند الله سبحانه وتعالى لأنه يأخذ ما لا حق له به، أنت يجوز لك أن تدفع. أحيانا بعض البلاد، يمكن الظاهرة دي خلصت ما أدري، بعض البلاد حينما يأتي إلى الحدود ويأتي للجواز من أجل أن يدخل البلد الأخرى، الذين يقفون على المعبر يشترطون أنك تدفع مع الجواز مبلغ ما هو للدولة، لهم إن دفعت جاز هذا ليس برشوة، بل يمكن ما توصل إلى أمرك إلا بهذا الدفع، فجاز لك وحرم عليه لأنه ولي أمره أقاموا في هذا المحل ليسر للناس أمر دخولهم. فهو كانوا يشترط فلوس ويشترط نقود، هذا يجوز لك أن تدفعه ليس برشوة ولكن هو عليه حرام، هو عليه حرام. نعم
أحسن الله عليكم. نقول هل يجوز سفر المرأة للعلاج إذا لم تجد أحدا من أوليائها؟
أعد أعد.
هل يجوز سفر المرأة للعلاج إذا لم تجد أحدا من أوليائها؟
طبعا سفر المرأة ما يجوز إلا مع محرم أو زوج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم أو زوج. فهي تسأل تقول أنا أضطر للسفر من أجل العلاج وما عندي أحد يرضى يجي معايا، لا زوج ولا أولاد ولا إخوان ولا أحد، هل يجوز أن أسافر مثلا من مكة إلى الرياض، من مكة إلى كذا، أو من بلد إلى بلد؟ فنقول إذا كان الأمر يعني من أجل المرض والتعب وأنت تتعبين إذا لم يعني تذهبي، فأرجو أن يكون هذا جائزا من باب الضرورات تبيح المحظورات، والحاجيات تقدر بقدرها وتلحق بها، فهذا من الحاجيات لأنه من أجل حفظ الصحة والبدن، وقد يكون من الضروريات إذا كان يؤدي إلى الموت، وقد يكون من الحاجيات إذا دون ذلك، فيجوز إن شاء الله هذا في مثل هذه الحال، مع وصيتي لك بأن تصوني نفسك وأن تعفي وأن تنتبهي من موارد الفتن، والله المستعان. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول السائل أحد الدعاة عندنا من مقدونيا يزعم أن عرش الرحمن رمز للنظام الكوني، فما نصيحتكم له وللمغترين بدعوته؟
نقول هذا الكلام كذب وافتراء على الدين وعلى الشرع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن العرش أن عرش الرحمن سبحانه وتعالى هو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وأن الله يستوي عليه، وذكر من صفات العرش أحاديث وأشياء جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو النظام الكوني؟ هو شيء آخر غير النظام الكوني. فتسمية العرش بالنظام أو تسمية الدجال بالنظام الكوني أو تسمية هذه كلها أشياء فيها تأويل وصرف لأسماء ومسميات شرعية تخرجها عن حقيقتها التي جاءت به في القرآن وفي السنة. وهذا ختام هذه الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد توقفنا عند في شرح سنن ابن ماجه رحمه الله في أبواب التجارات عند باب التوقي في التجارة. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب التوقي في التجارة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق.
باب التوكل في التجارة فيه مسائل. المسألة الأولى معنى الباب، معنى كلمة التوكل في التجارة، معناها الأمور التي ينبغي لمن يشتغل في التجارة أن يتقي فيها من الوقوع في المحظور، من الوقوع في المحظور. وهذا يعني معنى واسع كبير، لكن جاء بهذا المعنى في آخر حديث في الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا من اتقى وبر وصدق. فالتوكل في التجارة يعني أن التاجر يتوقع الأمور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، كذا أيضا ما قد يقع منه بدون ما ينتبه من حلف أو وعد ولا يفي أو نحو ذلك. فما الحل في مثل هذه الأمور؟ الحل ما سيذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف. المسألة الثانية، التجارة من اتجر يتجر فهي تجارة، فهو تاجر، فهو تاجر، هذا أصل كلمة تجارة. ومعنى التجارة كما سبق هي تقليب المال لطلب الربح، تقليب المال لطلب الربح، بمعنى أنك أنت تنظر في مالك فين تقلب وفين تشغل وفين تسويه عشان تطلب الربح. فالتاجر هو يطلب الربح، التجارة هي طلب الربح بالمال الذي يقلبه التاجر في أي جهة يريد أن يتكسب منها. مسألة قوله كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار. هذا يفيد أن اسم التجار ما كان شائعا عندهم، لكن مو معناه ليس من اللغة، لأنه من التجر يتجر تجارة. قال الشافعي في كتاب الأم لا يحيط باللغة إلا في كتاب الرسالة لا يحيط باللغة إلا نبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله أعطاه أحاط باللغة فسماهم هذا الاسم الجديد. وفيه أن الإنسان ممكن أن يسمي مهنة أو جهة أو كذا باسم غير الاسم الذي كانت تعرف به إذا كان له أصل من جهة الاشتقاق في اللغة. فهو يقول سمانا باسم هو أحسن منهم فقال يا معشر التجار. ما وجه الحسن؟ وجه الحسن أن وصفهم بما هو أصل عملهم، أصل عملهم طلب الكسب والربح بالمال، بينما السماسرة إيش أصل عملها؟ هي الوساطة بين اثنين. فهل الاسم المطابق للتجار السماسرة ولا اسم التجار اللي هو فيه معنى الربح في أي جهة كان بأي صورة صارت كذا؟ قضية السمسرة جزء من طرق كسب الربح، طرق من طرق كسب الربح، فصار هذا الاسم أعم وأشمل لكل ما هم فيه وبعيد عن معنى يعني كذا الوساطة. احنا عندنا نسموه كمان الدلال لأنه يدل المشتري على السلعة التي عند البائع ويدل البائع على المشتري الذي يريد مثل هذه السلعة، يسموه دلال. فدلال ولا سمسار ولا تجار؟ لا تجار. ويقول سمانا باسم أحسن من الاسم الذي كنا عليه في عهده صلى الله عليه وسلم، فبدل من أن يقول يا سماسرة أو بدل ما يقول يا دلال يسمهم إيش؟ تجار، لأن هذا حقيقة العمل وهو يشمل كل صور كسب الربح، كل صور طلب الربح، فسماهم التجار فقال يا معشر التجار. مسألة، قال فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة مهمة نبهني عليها أحد المشايخ جزاه الله خير في بعض كلام لي معه. ما هي هذه النقطة المهمة؟ إنه أغلب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بمعايشته صلى الله عليه وسلم للناس. دخل السوق فوجد صبرة على الطعام، كوم الطعام، فأدخل يده فيها فإذا فيه بلل، قال فهلا أظهرت هذا البلل؟ قال أصابته السماء. قال هلا أظهرته ليراه الناس؟ فإن من غشنا ليس منا. بالمعايشة تأتي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعايشة. كذا العلماء وأهل الفضل بمعايشتهم للناس ينبهونهم على السنة، ينبهونهم على الأحاديث، ينبهونهم على الأحكام. وبالمعايشة ترى أغلب أحاديث الرسول جاية بهذه الصورة، يعني الرسول ما كان يجلس هكذا ابتداء ويتكلم، لا، بمعايشته للناس في الغالب تأتي هذه الأحاديث وتأتي هذه القصة. ولذلك كان لأغلب الحديث سبب، مثل ما لأغلب الآيات إيش؟ سبب نزول، هنا سبب ورود، هناك أسباب نزول القرآن وهنا أسباب ورود الأحاديث. يعني هنا لو واحد سألك قال لك ما سبب ورود حديث الرسول إن البيع يحضره الحلف فشوبوه بالصدقة، يقول أن الرسول مر ذات مرة في السوق فرأى التجار فقال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا، أسباب ورود الحديث. مسألة، قال يا معشر التجار، يا معشر التجار، كأنه يقول يا أيها الناس الذين تطلبون الربح والكسب في أعمالكم انتبهوا لما أقول. مسألة، قال إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. إن البيع يحضره الحلف واللغو، يعني قد تحلف أنت ما تقصد، قد تحلف لتمشي السلعة ما انتبه. والرسول عليه الصلاة والسلام توعد من يحلف بالله ليمشي السلعة، فقال ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، ذكر منهم رجلا يحلف ليمشي السلعة فيصدقه المشتري وهي ليست كذلك، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. وقد يقع في كلام أحدكم الحلف ولو بدون قصد، وقد يقع في كلام أحدكم اللغو، كلام يعني يقوله ما منه فائدة لكن قد يؤثر، مثلا تصف السلعة تذكر مزاياها تذكر كذا، وقد يقع كلام منك ليس مطابق للواقع. اللغو كلام لا فائدة فيه، لكن نحن نقول بدأ من الرسول نبه، معناته قد يقع من البائعين كلام لا فائدة فيه يضر المشتري، يمشي السلعة ويضر المشتري لأنه يظنها على صورة وهي ليست على هذه الصورة. مسألة، قال فشوبوه بالصدقة، شوبوه بالصدقة يعني كل فترة تصدقوا حتى يذهب أثر هذه الخطايا وأثر هذه يعني الأمور التي تفعلونها، السيئات التي تفعلونها. فالصدقة أمر مهم يذهب الله عز وجل بها أثر هذه الخطايا، أثر هذه السيئات. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عن جابر وعن معاذ يقول الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة. كيف تطفئ الخطيئة؟ يعني الخطيئة لها حرارة ولها نار في القلب وفي النفس، فإذا ما تصدق الإنسان بردت هذه الخطيئة وذهب إن شاء الله أثرها السيء على نفسه. كمان ملحظ ثاني، أنتم تسعون إلى الكسب، فمن طرق الكسب ومن أسباب الكسب بذل الصدقة، بذل الصدقة. فإذا أنتم كنتم تحلفون أو تأتون باللغو من الكلام في أثناء من أجل أن تمشوا تجارتكم ولكي تكسبوا، فأنا أدلكم على ما هو خير من هذا ويطفي به ما قد يكون من إثم من خطيئة بسبب حلف لم تصدقوا فيه أو بسبب كلام قلتوه تمشوا السلعة وهي ليست كذلك، وشوبوه بالصدقة. فالصدقة تعطيكم كسب وربح وتعطيكم أيضا هذا الأثر الطيب، الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة. الحديث الذي يليه، مسألة، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم، بكرة يعني من الصباح في الابتكار من بعد الفجر، فإذا الناس يتبايعون بكرة. برضو في النقطة اللي ذكرتها في الأول قضية المعايشة، أنه من خلال معايشة الرسول للناس صار هذا. ولذلك ينبغي لطلبة العلم وللعلماء أن لا يعيشوا بعيدا عن الناس، بل يكونوا قريبين من الناس بحيث أن الناس يرونهم ويرجعون إليهم وهم يرون الناس، ويعلمون أحوالهم ويعرفون الأمور التي تمر بهم، فيستطيعون أن يتكلموا على هدى وعلى بصيرة، يدلون الناس على ما يحتاجونه في أمور حياتهم. قضية المعايشة هذه ترى مهمة. يعني أنت ممكن تكتب كتاب في العقيدة مثلا، ممكن تكتب في الكتاب في العقيدة كلام من كلام من قال الله وقال رسوله وكلام أهل العلم، تكتب كتاب. لكن تعال شوف من كتب في العقيدة وهو عايش أحوال الناس في حياتهم اليومية وما يمر بهم، أيهم ألصق بالناس وأحق أن يهتم به الطالب والناس والعامة والعلماء، الكتاب الثاني ولا الكتاب الأول؟ الكتاب الثاني، لأنه كتاب يذكر العقيدة من خلال معايشة الناس. من الكتب التي فيها على هذه الطريقة كتاب التوحيد حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. الأبواب هذه 67 باب تقريبا، هذه الأبواب فيها معايشة لحياة الإنسان اليومية وما يداخلها من أمور مخالفة للتوحيد ومضادة له وموافقة للشرك من قريب أو من بعيد. فهذا الكتاب تميز عن سائر كتب العقيدة بهذه المعايشة، أبواب من صباحك إلى مساك، من اختلاطك وروحتك وجيتك تذكر لك الأشياء اللي ممكن تقع فيها وتبين لك التوحيد هنا الشرك هنا، هذا ينافي كمال التوحيد، هذا ينافي أصل التوحيد، هذه مسألة كذا، هذه كتاب فيه معايشة من خلال التوحيد، من خلال التوحيد، كتاب في العقيدة، كتاب التوحيد. ولذلك قضية المعايشة قضية مهمة. ما ينفع أنك تكتب عن موضوع أنت بعيد عن الناس فيه، ما ينفع أنك تكتب أو تتكلم في موضوع وأنت في برج عادي تتكلم بعيد عن الناس وبعيد عن الخلق وبعيد عن الحياة. لا، عايش الناس ومن خلال معايشتك للناس انظر ما هي اهتماماتهم وتكلم، انظر ما هي اهتماماتهم وتكلم. هذه نقطة مهمة ينبغي لنا كلنا أن ننتبه لها في محاضراتنا، في دروسنا، في مؤلفاتنا، في كلامنا، أن نتعايش مع الناس ومن خلال هذه المعايشة نبين ما يتعلق بها من سنة، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا قال: فناداهم يا معشر التجار. طبعا النداء فيه لفت نظر وجر انتباه، يعني يجر انتباههم إلى أن يسمعوا كلامه. قال: يا معشر التجار، يا معشر التجار. قال: فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال: مسألة، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، لأنه أصل طلب الدنيا والكسب فيها يدخله كثير من الأمور التي فيها مخالفة للشرع، ومخالفة الشرع فجر، بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه، يعني يعمل الأمور المخالفة والمعاصي والذنوب. قال: يبعثون فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. في النسخة التي عند قراها السيد قال: إلا من اتقى الله وبر وصدق. فتقوى الله تحمل التاجر على أن يتجنب المخالفات وتجنب المعاصي، وأن يحرص على أن يكون بيعه وشراءه بما يوافق شرع الله. ثم أكد هذا المعنى بقوله: وبر وصدق، يعني طلب البر، والبر اسم جامع لكل خير، البر اسم جامع لكل خير، والصدق من أخص أنواع البر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أي عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فهذا التاجر المتصف بهذه ثلاثة صفات: تقوى الله والبر والصدق، هذا هو الناجي يوم القيامة من أن يكون من التجار الفجار. أما من لم يراعي الله عز وجل في بيعه وشراءه ولم يتق الله فإنه يكون يوم القيامة من الفجار، لأن هذا الاسم هو الغالب، لأن هذا الوصف هو الغالب عليهم في حياته في الدنيا. في الدنيا التاجر التقي الذي يسعى إلى البر، إلى أمور الخير، التاجر التقي الذي يسعى إلى أمور الخير ويصدق في بيعه وشراءه، فهذا التاجر لا يكون من ضمن التجار الفجار، إنما يكون من غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام يحث في أحاديث كثيرة على الصدق في البيع والشراء، يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين برك لهما في بيعهما، وإن كذب محقت بركة بيعهما. فالصدق في البيع والشراء، ما تغش البضاعة، تخرجها كما هي، أوصافها تبينها للمشتري، ما تغالي عليه في السعر، ما يكون عملك هذا فيه احتكار وأذية للناس. سيأتي إن شاء الله الكلام عن الاحتكار، فهذا كله من أسباب أنك تبر في بيعك وتسلم من أن تكون مع الفجار، التجار الفجار يوم القيامة. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا قروة وابو يونس عن هلال بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من شيء فليلزمه. قال أبو الحسن: حدثنا أبو حاتم والكديمي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا فروة بن يونس أبو يونس فذكر نحوه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني أبي عن الزبير بن عبيد عن نافع قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر، فجهزت إلى العراق، فأتيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين، كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق. فقالت: لا تفعل، ما لك ولم تجرك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. قال أبو الحسن: حدثناه الكديمي قال: حدثنا أبو عاصم، فذكر الحديث بمعناه ولم يأتي بهذا الطول وعلى هذا التفسير.
هذا الباب: باب إذا قسم من الرجل رزق من وجه فليلزم. في مسائل: المسألة الأولى معنى الترجمة، باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزم، إيش معناه؟ معناته: يا أخي، إذا كنت تعمل عملا وتكسب منه، والله عز وجل يرزقك منه كسبا حلالا طيبا، فما في داعي أنك تترك هذا العمل، خليه، أخليك معه واستمر فيه. الله فتح عليك مثلا في المطاعم، استمر في المطاعم. الله فتح عليك في السيارات، استمر في السيارات. الله فتح عليك في النجارة، استمر في النجارة. الله فتح عليك في وظيفة وتعليم وكذا، استمر في الوظيفة. الله فتح عليك في العسكرية، استمر في العسكرية. بعض الناس يدخله هلع ويدخله طمع في الدنيا، فتح الله عليه منه، يقول: لا 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 لا، أنا ليش استمر هنا؟ طب الله فاتح عليك فيها، يقول: لا لا لا، إيش؟ يقول: أنا أتركها وراح أدور لي شغلة ثانية في مكان ثاني. يا أخي، الله فتح عليك هنا، ليش تتنكر بفضل الله عليك؟ الله رزقك هنا، ليش تترك الأمر الذي رزقك الله عز وجل فيه تروح تمتحن نفسك بشغلة ثانية ما تدري أنت كيف راح تمشي فيها، راح تنجح ولا ما تنجح؟ مسألة: ما الحكمة في هذا؟ الحكمة في هذا أن الإنسان يركن إلى رزق الله، هذا واحد. اثنين: أن الإنسان لا يتنكر لرزق الله، لا تتنكر لرزق الله. الله ما دام فاتح لك في هذا المحل وفي هذا الباب، ليش تتركه؟ ليش تبعد عنه؟ استمر فيه، ما في داعي أنك تتركه وتروح تبعد عنه. خلاص، الله فاتح لك في هذا الباب، تروح تجرب نفسك في مكان ثاني، لعل الله ما يفتح عليك رزق، فتضيع رزقك الأول وتضيع نفسك في الجهة الثانية. ولذلك من فتح له باب رزق في محل أو في صنعة أو في مهنة فليلزمها، لا يتركها، يكمل، لا يتركها، حتى لا تتنكر لرزق الله لك، وحتى تؤدي شكر الله لك في الاستمرار في هذا، تركن إلى رزق الله عز وجل وإيواء الله لك بهذا الرزق الذي فتحه عليك إن شاء الله، فتحرص على تقوى الله والبر والصدق، فتكون من التجار الأبرار يوم القيامة وليس من التجار الفجار يوم القيامة. وفي الباب مسائل: المسألة الأولى اللي دائما تحصل عندنا ونكررها، المصنف أورد في الباب حديثين، وكل الحديثين ضعفهم ضعف يسير وليس ضعف شديد، فاكتفى المحقق بأن ضعف الحديث الأول وضعف الحديث الثاني. إيش كان المفروض يكون؟ يقول: الحديث الثاني شاهد الحديث الأول، والحديث الأول شاهد الحديث الثاني، إن ضعفهما في درجة واحدة تقريبا، فيقوي حديث الباب فيكون حسنا لغيره وما يحتاج تعب. الحديثين أوردهم المصنف داخل الباب، لكن ما سوى زي كذا، ضعف الحديث الأول وضعف الحديث الثاني ومشي. فأنا ما أدري والله، أحيانا شوف هو الشيخ ما يعتمد قضية الحسن لغيره ولا لا، ما أعرف. لكن هذا شوفوا أمامه حديث أنس قال رسول الله: من أصاب من شيء فليلزم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له ويتنكر له. المعنى واحد، إذا هذا شاهد لهذا أو هذا شاهد لهذا، لأن ضعفهما في درجة واحدة. الأول ضعف راوي والثاني جهالة وضعف، وممكن نقول الأول يشهد للثاني ويقوي. هذه قضية يعني نذكرها في أول مسألة، أنه أحاديث الباب ضعفها ضعف يسير تتقوى وترتقي إلى درجة الحسن لغيره، فيكون هذا المعنى ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يظهر والله أعلم. المسألة الثانية الثالثة قوله: من أصاب من شيء فليلزمه. من أصاب من شيء يعني من أصاب من شيء رزقا، يعني وش المراد بالشيء؟ باب من أبواب العمل، باب من أبواب الكسب. ربي فتح عليك في الزراعة لا تتركها استمر، ربي فتح عليك في التجارة لا تتركها استمر، ربي فتح عليك في التجارة استمر، ربي فتح عليك في الحداد. من أصاب من شيء يعني من باب من أبواب الرزق، فلا من أصاب من شيء فليلزمه يعني لا يتركه. مثلا الحديث الثاني مفسر اللفظ الثاني قال: إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له ويتنكر له. الله فاتح عليك الآن في التجارة، بدأت الأمور تكسب، بدأت التجارة تكسب، عندها روح دور شغلة ثانية. الله فاتح عليك الآن في النجارة استمر فيها، بدأت تكسب دور لك شغلة ثانية. أما إنك تترك العمل وأنت ربي فاتح لك فيه وتصيب منه رزقا حسنا ويعني وشغلك فيه حسن وماشي، لا تتنكر لرزق الله سبحانه وتعالى، وأثبت عليه ولك فيه إن شاء الله خير كثير بإذن الله تعالى. الإنسان ما ينبغي له أن يتنكر لباب الرزق الذي يفتحه الله سبحانه وتعالى له، بل عليه أن يصبر وأن يثابر فيه، وربنا سبحانه وتعالى يصرف له يصرف الأمور كما يشاء ويرزقه من واسع فضله سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه
قال رحمه الله: باب الصناعات. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده سعيد بن أبي أحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد: يعني كل شاة بقراط. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وحجاج والهيثم بن جميل قالوا: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا. قال أبو الحسن: حدثنا وإبراهيم بن نصر وحازم بن يحيى قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد فذكر نحوه. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة وقال لهم: أحيوا ما خلقت. قال: حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا عمر بن هارون عن همام عن فرقد السبخي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب الناس الصباغون والصواغون. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا همام نحوه قال: وحدثناه أبو عمران موسى قال: حدثنا فراق قال: حدثنا همام نحوه.
باب الصناعات فيه مسائل. المسألة الأولى: ما المقصود بالصناعات؟ من مطالعة أحاديث الباب تفهم أن المراد بالصناعات المهن التي يشتغل بها الناس، من رعي الغنم إلى الصباغ والصواغة ونحوها. وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام حدادا، ويبدو أن نوح عليه الصلاة والسلام كان نجارا، وزكريا كان نجارا، وما من نبي من الأنبياء إلا ورعى الغنم، وكان من الناس من يشتغل بالتصوير يجسم التماثيل. فأورد المصنف حديثا يبين فيه أن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما صنعتم. فهذه من المهنة لا ينبغي أن يشتغل بها الإنسان في التصوير إلا إذا كان التصوير غير ذوات الأرواح. تصوير ذوات الأرواح هو محل الذم، فهي مهنة ما ينبغي أن يشتغل الإنسان فيها إذا كانت في ذوات الأرواح، ذوات الأرواح. فأورد مجموعة من الأحاديث في هذا الباب، ونحن نذكر مسائل في التعليق على هذه المهنة. مسألة، قال: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قال العلماء: راعي الغنم يعلم الإنسان كيف يكون رفيقا لينا، يرد الشاذ ويجمعهم ويتصرف معهم، يتدرب على التعامل مع الناس، لأن أغلب الناس يعني ضعف ويروحون يمين وشمال من العوام. فأنت تتدرب على سياسة الناس وجمعهم وتحريكهم وحمايتهم ورعايتهم، كما تدرب راعي الغنم على الغنم، كما تدرب راعي الغنم على الغنم. وتشبيه الناس بالغنم جاء أيضا تشبيه آخر، قال: الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة. تشبيه الناس بالبقر جاء أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن بقرا يقتل في معركة أحد، ليلة أحد، وقال: بما فسرته؟ قال: فسرته بمقتل جماعة من المسلمين. فهذا يعني التشبيه بالأنعام وارد، والله شبه الكفار في عدم فهمهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم كالأنعام بل هم أضل. فهذا المعنى وارد في سر رعاية الغنم لما فيها من تعليم الشخص وتدريبه على كيفية التعامل والترفق والرعاية والإحسان إلى من يرعاهم. ثم من النبي إلى رعى الغنم، قالوا لهذه النكتة والله أعلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل على رعاية غنم قريش بقراريط، قيل القيراط جزء من 10 من الدرهم، فكانوا يأتوا مجموعة من الغنم ويأخذ جزء من 10 من الدرهم على الغنمة، فإذا جابوا له 10-20 غنمة جمع له هذا الأجزاء. فكان صلى الله عليه وسلم يرعى لهم الغنم ويعيدها، لذلك هم كانوا يعرفون أن الرسول صادق أمين، كان يرعى لهم الغنم ويحفظها ويعيدها وينتبه لهم ويشوفون حياته ووضعه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلقبونه من قبل الرسالة بالصادق الأمين. مسألة، كان زكريا نجارا عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهذا نبي كان يعمل في النجارة، وهناك داود عليه الصلاة والسلام كان يعمل في الحدادة، وهناك من كان يعمل في أعمال أخرى. ذكر عن إدريس عليه الصلاة والسلام أنه كان يعمل في الخياطة، أنه كان يخيط الملابس، وذكرت أيضا أعمال أخرى. علماء الإسلام، كان أبو حنيفة يعمل بزازا يعني بياع أقمشة، أحمد بن حنبل عشان يجي مكة اشتغل حمالا مع قافلة يحمل مع القافلة، اشتغل حمالا، وآخرون يعني كل القفال الشاشي كان يشتغل في بيع الأقفال وإصلاحها فلقب بالقفال، وكذا آخرون من أهل العلم كل كان يعمل عمل يتكسب به. مثل ما ذكرت لكم في الدرس السابق أنه المسلم ينبغي أن يحرص على أن يكون لديه مهنة، أن يتعلم هذه المهن ولا يستنكف منها، أن تكون كهربائيا، أن تكون سباكا، أن تكون نجارا، أن تكون يعني صباغا تضرب في البوية، أن تكون يعني أي مهنة من المهن، ميكانيكيا، سمكريا، أي مهنة من المهن، فهي بإذن الله أمانة لك من الفقر، وفي أي مجتمع أنت تجلس تجد لك عملا، تجد لك عملا بإذن الله. فلا تترك أن تتعلموا المهن، لا تستنكفوا من أن تتعلموا المهن. الواحد فيه على الأقل أقل شيء إذا جبت عامل يشتغل عندك في البيت في سباكة أو في كهرباء، أوقف معه شوف كيف يشتغل واسأله وتعلم، حيث انك لو احتجت لهذه الشغله مره ثانيه في بيتك انت تستطيع ان تقوم بها. خلي في بيتك ركن للعده لحاجه الشغل، عده الكهرباء، عده السباكه، عده كذا، انت تحتاج هذه الاشياء. ما تشوف نفسك انك انت بس الكتب، لا، خلي كمان معاك زي كذا. علماء الاسلام كلهم كانوا يعملون. كان ابن المسيب زياتا، وكان ابن سيرين يبيع السمن، وكان فلان يعمل. لا تكون انت على غير طريقه الانبياء والعلماء والسلف الصالح. كن صاحب مهنه، اتعلم شيء في شيء، ما يضر، تعلم شويه شويه. بعد كذا قد لا تستطيع ان تاتي بالرجل صاحب الصنعه يشتغل لك، فانت تشتغل العمليه، او على الاقل لو جاء صاحب صنعه يشتغل لك واراد ان لا يتقن العمل او يمشيه زي ما يجي، انت تكون فاهم وحريص. فكونوا اصحاب مهن واعمال كما ذكر. مثلا ذكر اخر حديث قال: اكذب الناس الصواغون، الصباغون والصواغون. مين؟ طبعا هذا الحديث ضعفه، لكن انا خليني اتكلم على معناه. ليش كان اكذب الناس الصباغون والصواغون؟ ليش الصباغ اجي للجدار القديم، اجي للموبيليا القديمه يصنفرها ولمعها وضربها بويه يظهرها انها جديده؟ هل هي جديده؟ كذاب صح، كذاب، ما هي زي كذا. اللي يضرب البويه الجدر قديم، الدنيا مهربده، البيت من برا قديم، يجي يضبط لك البيت، يعمل له يعني معجون ويعمل له كذا ثم يصبغه فيظهر القديم كانه جديد. هذا ما هو كذب؟ بخلاف الواقع. انتبه. طب الصواغون يجيك قطعه معدن، ذهب ولا فضه ولا اي معدن، يجي يجليها ويظبطها ويسويها كذا بشكل فيه مكان لها قيمه وهي ليست لها قيمه. نتعب والله مع الحين في قضيه الذهب ابو 18 يعجبهم الشكل، اقول لهم هذا ما له قيمه، يعرفوا انه ما له قيمه متى؟ لما يحتاج يبغوا يروحوا يبيعوه يلاقوا ماله، اشتروه بمبلغ وقدره، وقت البيع ما له قيمه. صح؟ هذا زي كذا. هذا زي كذا. الباب الذي يلي
قال رحمه الله: باب الحكرة والجلب. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. قال ابو الحسن: حدثنا ابراهيم بن نصر وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا اسرائيل نحوه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر الا خاطئ. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الهيثم بن رافع قال حدثني ابو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجدام والإفلاس. قال أبو الحسن: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا الهيثم بن رافع نحوه في حديث فيه طول.
طيب بسم الله. باب الحكرة والجلب. والجلب الاحتكار تخزين الشيء حتى يقيه في السوق ثم تخرجه وتتحكم في سعره. واختلف العلماء هل هذا خاص بنوع من أنواع الأمور أو هو عام في كل شيء. أرجح كلام أهل العلم أن الاحتكار المذموم صاحبه هو ما كان في الطعام الأرزاق اللي الناس يحتاجونها ولا يستغنوا عنها. فأنت حينما تحبس الأرزاز مثلا والدقيق وتخلي عندك ألين يقل في السوق، وأنت تعلم الناس ما يستغنوا عنه يوميا يحتاجونه، فتحبسه عندك في المخازن حتى يذهب كل الذي في السوق، فما يبقى للي عندك في المخزن، فأبو ريال تنزله بخمسة ريال اشتروه، أبو خمسة ريال تنزله بعشرة ريال اشتروه، أبو عشرة ريال تنزله بعشرين ريال اشتروه، لأنه ما في غير هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتكار على الناس في طعامهم. طيب لو كان هناك تجار يحتكرون على الناس، لو كان هناك تجار يحتكرون على الناس أمور أخرى غير الطعام، فمن قال أن الاحتكار فقط المذموم في الطعام قال يجوز، ومن قال أن الاحتكار في الطعام وفي كل شيء آخر إذا كان الناس يحتاجون إليه أدخله أيضا تحت هذا الحديث. لكن أوضح شيء في الروايات وفي الأمور المأثورة أن الاحتكار المذموم هو ما كان في الطعام، هو ما كان في الطعام. أما الجلد فهذا التاجر يجلب إلى السوق أشياء يحتاجها السوق، نقص على الناس الدقيق راح جاب من البلدان ومن التجار الآخرين في بلدان العالم الدقيق وجابوا للناس حتى لا يغلى عليهم ولأنهم يحتاجونه. فالجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب مرزوق لأنه سعى إلى ما فيه بر وإلى ما فيه خير وإلى ما فيه تقوى لله عز وجل في التعامل مع الناس، فجلب لهم ما يحتاجونه حتى لا يغلى عليهم ويكون موجود بينهم فما يكون غالي عليهم. ليس كما يصنع بعض التجار يشوف الشيء اللي الناس يحتاجوه يقوم يروح يجيبه من برا ويخليه عنده غلق من السوق، هاي يبدأ أبو ريالين يبيع بعشرة، أبو يجلس يغلي ويبيع لأنه ما في اللي عنده. هذا مذموم. الممدوح الذي يجلب إلى السوق ما يحتاجه الناس من كل مكان يتيسر له بحيث أنهم لا تغلى عليهم هذه الأشياء ولا يفقدونها في أسواقهم. كانوا محتاجين لأنواع من الخضار، كانوا محتاجين لأنواع من الفاكهة، كانوا محتاجين لأنواع من الحبوب، كانوا محتاجين لأنواع من مطعوماتهم الأخرى تكون موجودة عندهم بسعر في متناول أيديهم وما يكون غالي عليهم. وهذا يقودنا إلى المسألة الثانية في الباب، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب مرزوق مكافأة له على عمله، كما أنت تجلب للناس ما يحتاجونه وتتقي الله وتبر وتعمل الخير، الله عز وجل يوسع عليك رزقك ويرزقك ويعطيك القبول في هذا المال الذي أنت تسعى للتكسب والربح فيه. مسألة: والمحتكر ملعون، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فأنت حينما تحتكر هل ترحم الناس؟ هل أنت ترحم الناس؟ لا. المحتكر ما يرحم الناس. هل أنت قريب من الناس؟ لا، أنت بعيد من الناس، فيكون عقابك مقابل عملك. فالمحتكر ملعون أي مطرود ومبعد عن رحمة الله، كما طرد رحمة الناس من قلبه وأبعدت رحمة الناس من نفسه فهو ملعون، يعني أنه مطرود ومبعد من رحمة الله. مسألة: هذا الحديث ما في أمثال أشباهه وأمثاله من الأحاديث يسميها العلماء من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد، أي هذا حاله وأمره إذا أراد الله أن يعذبه، وإلا الأصل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. مسألة: على ضوء هذا الحديث الاحتكار يكون من الذنب ولا من الكبائر؟ يكون من الكبائر، لا يكون من السيئات، يكون من الكبائر. الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. على هذا الاحتكار يكون من السيئات ولا من الكبائر؟ من الكبائر. ليش؟ لأنه من العلامات الكبيرة أن يتوعد فاعلها بإيش؟ ذنب. لاحظوا عبارة أهل العلم يقولون يتوعدوا بلعن، معناته هذا من نصوص الوعيد، معناته هذا العذاب المذكور هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه الله به وإن شاء غفر له، بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، هل هناك فرق بين فلان خطأ أو أخطأ وبين فلان خاطئ؟ نقول هناك فرق. الفرق أن الخاطئ تعمد فعلا يستحق عليه العقاب، تعمد فعل الذنب ويستحق عليه العقاب، هذا الخاطئ. ولذلك الكفار خاطئون، أما المؤمن يخطئ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد له أجر. فالمؤمن ممكن يخطأ، يقع في الخطأ، لكن الكفار خاطئون لأنهم يتعمدون مخالفة شرع الرسول، شرع الله عز وجل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، أي إنسان متعمد لفعل هذه المخالفة التي يستحق عليها العقاب والإثم عند الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لم يترصد السوق، يشوف إيش البضاعة اللي السوق يحتاجها ولا الناس يحتاجوها، فيحتكرها في مخازنه وما يخرجها حتى تنفذ من السوق. هذا فعل مو متعمد، هذا مو إنسان مترصد بالسوق وبالناس يبغى يعني يمشيهم على هواه في البضاعة اللي عنده بالسعر اللي هو يبغاه، فلا يحتكر إلا خاطئ. وهذا معناته أن اسمه عند الله عز وجل كبير، خاصة وأنه يضر الناس، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرر، وأنه يؤثر على الناس في أرزاقهم ويؤثر على الناس في معيشتهم. فإذا هو كان متوليا في السوق بسبب المخازن الكبيرة اللي عنده، فنحن نقول له: من ولي شيئا من أمر أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فشق عليه، دعا عليه الرسول فقال: فاشفق اللهم عليه. ومن ولي شيئا من أمور الناس فرفق بهم فارفق اللهم به. لذلك استحق الجالب أن يكون مرزوقا، واستحق المحتكر أن يكون ملعونا، لأنه شق على الناس. طيب، مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. ضربه الله بالجذام، هو يريد أن يكثر ماله يزيده، فابتلاه الله بالجذام لينقص بدنه، بمرض فيه معنى النقص، وابتلاه بإيش؟ بالإفلاس، ينقص له فلوسه كمان، يعني في بدنه وفي فلوسه. وأي جسد نبت من سحر فالنار أولى به. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا في أسئلة سيد.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: جار لي حلاق لا يتورع عن حلق اللحية والقزع، فهل يجب علي تلبية دعوة وليمة عرسه؟
هو تجيب دعوته بحق الإسلام، ومقصده ليس كله حرام، يعني هو في محل الحلاقة يحلق لأناس بطريقة ما تخالف الشرع، يقص الشعر، يقص الرأس، ينظم الشارب، ينظم اللحية، هذه أمور ليست مخالفة، إنما المخالفة في حلق اللحية، في القصات المخالفة المشاة التي فيها تشبه بالكفار، فهنا يدخل في الإثم، وبالتالي الماء المكسب الحرام، وهذا بالتالي ماله حلال وفيه شيء من الحرام. فلو دعاك أجبهم، دعت الرسول صلى الله عليه وسلم يهودية على شام وصلاة فأجابها، ودعته يهودية على إهالة سنخة فأجابها، فليس هذا بأقل حالا من هذا، لكن يعني ناصحه وترفق في تعليمه أن هذه الأمور ليست بحسنة. والله أنا كنت أتذكر واحد كان في حارتنا في العتيبية، كان عنده دكاكين تحت، فجاء واحد يبغى الحلاقة، قام شرق عليه قال له: ما تحلق الذقن وما تحلق قصات فيها تشبه بالكفار ولا لك ما أجرك. التزم. فلو كده كل واحد سوى زي كده تضبط الأمور إن شاء الله. نعم.
سلام الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول الخطيب صلوا على ملاذ الورى؟
إيش؟
صلوا على ملاذ الورى.
هذا المعنى يعني ما هو شرعي. كيف ملاذ الورى؟ ملاذ الورى الرسول يعني عليه الصلاة والسلام نحن نتبعه ونقتدي به، لكن ما نقول يا ملاذنا، ملاذنا والتجاءنا كله إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن التجاءنا وتعوذنا وتوسلنا كله نطلب من الله عز وجل. ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بملاذ عليه الصلاة والسلام، إنما نتبع سنته ونتبع هديه عليه الصلاة والسلام لنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. هذه العبارة لا ينبغي أن يستعملها الإنسان فيما يظهر لي والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: نكثر في بلادنا دفع المال للحصول على وظيفة مستحقة أو دخول في موعد في مستشفى أو معاملة، وهذا متفشي عندنا بشكل كبير، فما حكم دفع المال لمثل ذلك وهل هو من الرشوة؟
الرشوة دفع المال للوصول إلى حق الغير. فإذا أنت دفعت المال لتتقدم في السرة، أو دفعت المال لكي تحصل على كذا وكذا مما جعلته الدولة وأنت لا تستحقه، أو دفعت المال لتتقدم على غيرك في هذا الأمر، فهذه رشوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. الرشوة حرام وهي من الكبائر، وما ينبغي أن تفعل هذا الأمر، والناس عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. هذا الأمر فوق أنه يعني عليه اللعن وعليه كذا، في قضية أخرى تترتب عليه وهي ضياع حق الفقراء، ضياع حق المساكين، ضياع حق الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا مال مثلك ويصلوا إلى شيء. فأنت فوق أنك تفعل الأمر هو فيه متوعد صاحبه باللعن وفيه لعن وفيه كذا، أنت أيضا تضر الناس وتضر المجتمع، وذلك تعتبر الرشوة من المظاهر السيئة والمفاسد الاجتماعية التي ينبغي على الناس مقاومتها. تنبيه: دفع المال إلى الوصول إلى حقك الذي منعك فيه الموظف أو كذا لا حرج عليك فيه، وليس برشوة. مثلا أنا عندي معاملة، هذه المعاملة حقتي، من حقي أنها تتم وأخذها، لكن الموظف مسكها يبغاني أدفع شيء، لا حرج عليك أنت أن تدفع، وهو يأثم عند الله سبحانه وتعالى لأنه يأخذ ما لا حق له به، أنت يجوز لك أن تدفع. أحيانا بعض البلاد، يمكن الظاهرة دي خلصت ما أدري، بعض البلاد حينما يأتي إلى الحدود ويأتي للجواز من أجل أن يدخل البلاد الأخرى، الذين يقفون على المعبر يشترطون أنك تدفع مع الجواز مبلغ ما هو للدولة لهم. إن دفعت جاز هذا ليس برشوة، إن دفعت جاز هذا ليس برشوة، بل يمكن ما توصل إلى أمرك إلا بهذا الدفع، فجاز لك وحرم عليه، لأنه ولي أمره أقاموا في هذا المحل ليسر للناس أمر دخولهم، فهو كونه يشترط فلوس ويشترط نقود هذا يجوز لك أن تدفعه، ليس برشوة ولكن هو عليه حرام، هو عليه حرام. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز سفر المرأة للعلاج إذا لم تجد أحدا من أوليائها؟
أعد.
هل يجوز سفر المرأة للعلاج إذا لم تجد أحدا من أوليائها؟
طبعا سفر المرأة ما يجوز إلا مع محرم أو زوج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم أو زوج. فهي تسأل تقول: أنا أضطر للسفر من أجل العلاج وما عندي أحد يرضى يجي معايا، لا زوج ولا أولاد ولا إخوان ولا أحد، هل يجوز أن أسافر مثلا من مكة إلى الرياض، من مكة إلى كذا، أو من بلد إلى بلد؟ فنقول: إذا كان الأمر يعني من أجل المرض والتعب وأنت تتعبين إذا لم يعني تذهبي، فأرجو أن يكون هذا جائزا من باب الضرورات تبيح المحظورات، والحاجيات تقدر بقدرها وتلحق بها، فهذا من الحاجيات لأنه من أجل حفظ الصحة والبدن، وقد يكون من الضروريات إذا كان يؤدي إلى الموت، وقد يكون من الحاجيات إذا دون ذلك، فيجوز إن شاء الله هذا في مثل هذه الحال، مع وصيتي لك بأن تصوني نفسك وأن تعفي وأن تنتبهي من موارد الفتن، والله المستعان. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحد الدعاة عندنا من مقدونيا يزعم أن عرش الرحمن رمز للنظام الكوني، فما نصيحتكم له وللمغترين بدعوته؟
نقول: هذا الكلام كذب وافتراء على الدين وعلى الشرع، لا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن العرش أن عرش الرحمن سبحانه وتعالى هو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وأن الله يستوي عليه، وذكر من صفات العرش أحاديث وأشياء جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو النظام الكوني؟ هو شيء آخر غير النظام الكوني. فتسمية العرش بالنظام أو تسمية الدجال بالنظام الكوني أو تسمية هذه كلها أشياء فيها تأويل وصرف لأسماء ومسميات شرعية تخرجها عن حقيقتها التي جاءت به في القرآن وفي السنة. وهذا ختام هذه الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا.